أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاق المشتبه، وإن لم يكن من حيث ملاقاته له، إلا أنه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي. إلى هنا استطاع الشيخ الأعظم قدس سره أن يخرج بهذه النتيجة، وهي أنه لا دليل على تنجس ملاقي أحد المشتبهين، والحكم بوجوب الاجتناب عنه. ولكن مع ذلك بقي في المقام إشكال تعرض له الشيخ عليكم السلام رحمه الله بقوله: فإن قلت. وحاصله أن المستشكل من جانب يسلم مع الشيخ الأعظم، ومن جانب آخر يعترض عليه. فأفاد المستشكل بأن نسلم أن ملاقي أحد المشتبهين بعنوان الملاقات لا يكون محكوما بالتنجس ووجوب الاجتناب عن. فهاي النتيجة الأخيرة للشيخ الأعظم يسلم بها، أننا نسلم بأن الملاقي لأحد المشتبهين بعنوان الملاقات لا يكون محكوما بالتنجس ووجوب الاجتناب عن، إذ لا دليل على التنجس ووجوب الاجتناب. ولكن لدينا، المستشكل يقول، لدينا طريق آخر لإثبات تنجس الملاقي، ألا وهو ذلك الطريق أنه بعد الملاقات يكون الملاقي والملاقى الملاقي بكسر القاف كالثوب مثلا، والملاقى بفتح القاف كأحد المائعين المشتبهين، كالمائع سين مثلا، يعني الثوب وقع في المائع سين. عندنا مائعان، علم إجمالي عندنا أن أحدهما خمر والآخر خل، ولكن لا ندري أيهما بالتفصيل. هذا الملاقي اللي هو الثوب اصطدم، لاقى، صادف المائع السين مثلا. يقول لدينا طريق آخر لأن نثبت تنجس الملاقي. شنو ذاك الطريق الآخر؟ أنه بعد الملاقات يكون الملاقي والملاقى محكومين بحكم واحد، وهو إما أنهما معا نجس وإما أنهما طاهر. يعني هذا الثوب في الواقع إذا طايح بناء الخمر فالملاقي الثوب والملاقى المائع الخمر كلاهما شنو؟ نجس. وإذا بالواقع طايح في إناء الخال ففي الواقع كلاهما الملاقي والملاقى ماذا؟ طاهر. محكوم يكونان محكومين بحكم واحد ألا وهو إما أنهما نجس وإما أنهما طاهر. وعندها فكما أن الملاقى عليكم السلام فكما أن الملاقى طرف من أطراف الشبهة المحصورة والعلم الإجمالي فكذلك الملاقي أيضا طرف من أطراف الشبهة المحصورة والعلم الإجمالي. يعني هذا الثوب الملاقي حكم صار نفس حكم منه هذا المائع سين، لو اثنيناتهم نجس لو اثنيناتهم طاهر. زي من خلي ايدنا على المائع سين نسأل هل هذا طرف من اطراف العلم الاجمالي لو لا؟ فكذلك الملاقي ايضا راح يكون شنو؟ راح يصير طرف من اطراف العلم الاجمالي. وفي الحقيقة انه بعد الملاقات يصير المستشكل يقول هذا بالحقيقة هكذا، وفي الحقيقة بعد الملاقات يصير علمنا الإجمالي هكذا أن الملاقي والملاقى إما أنهما نجس والمائع الآخر طاهر وإما بالعكس. يعني ذاك المائع الآخر نجس والملاقي والملاقى شنو؟ طاهران. ففي الحقيقة بعد الملاقات يقول هكذا يصير علمنا الإجمالي أن الملاقي والملاقى إما أنهما نجس وذلك المائع الآخر طاهر وإما بالعكس. وعندها فإذا دخل الملاقي في عداد أطراف العلم الإجمالي، يعني دخلوا بهذا الجو في أطراف العلم الإجمالي، كان العلم الإجمالي مؤثرا ودالا على وجوب الاجتناب عن الملاقي أيضا بلا حاجة شيخنا الأعظم إلى دليل خاص تعبدي. فبهذا الطريق حاول المستشكل إثبات الحكم بوجوب الاجتناب عن ملاقي أحد المائعين المشتبهين. ثم أن الشيخ الأعظم رحمه الله يجيب على هذا الإشكال، نقرأ الإشكال. قال فإن قلت، يقول يبقى هذا الإشكال كن نقف عنده بعد ما هو رحمه الله استطاع أن يخرج بذيك النتيجة أنه لا دليل على تندس ملاقي أحد المشتبهين ووجوب والحكم بوجوب الاجتناب عنه. المستشكل يقول أنا أسلم هذا الدليل، تعبدي ماكو دليل خاص في هذا الباب لا يوجد، ولكن عندي طريق آخر من خلاله أدخل وأثبت ماذا؟ أن الملاقي نجس ويجب الاجتناب عنه أيضا قال فإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن يسلم مع الشيخ وإن لم يكن من حيث ملاقاته له من حيث ملاقات الملاقي له أي علما للمشتبه إلا أنه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي. يقول هذا عندي طريق آخر من خلاله راح أجعل هذا الملاقي في عداد أطراف العلم الإجمالي، إلا أنه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر. يعني يصير الملاقي والملاقى بحكم واحد، ألا وهو إما نجاستهما أو طهارتهما. فالعلم الإجمالي إيش راح يصير؟ يصير أن إما أن الملاقي والملاقى نجيس وذاك المشتبه الآخر شنو؟ طاهر، أو لا بالعكس، ذاك المشتبه الآخر نجس وهذان طاهران. قال في العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو نجاسة المشتبه الآخر فلا فرق بين المتلاقيين في متلاقين يعني الملاقي والملاقاة، فلا فرق بين المتلاقيين في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة، مثل ما المائع سين هو طرف من أطراف الشبهة، الملاقي إلى أيضا يصير طرف من أطراف الشبهة. فهو نظير ماذا؟ نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كل قسم في إناء. نظير أن العلم الإجمالي له طرفان وقسمنا أحد الطرفين إلى قسمين، فصار لنا في الظاهر ثلاث أطراف. العلم الإجمالي كان عنده طرفين، إناء سين إناء صاد، أخذنا إلى إناء سين مثلا المائع ماله سويناه نصفين، نصف خلينا بهذا الإناء ونصف في إناء آخر، فبالظاهر صار عندنا كم إناء؟ ثلاث إناءات، ثلاث أطراف. ولكننا نعلم إجمالا إما أن هذين القسمين نجس عليكم السلام، نجس وخمر، وذاك الإناء الثالث خل وطاهر، وإما بالعكس ذاك الإناء الثالث نجس خمر وهذان الإناءان الصغيران القسمان شنو؟ طاهر. فهنا أليس هذه الأطراف الثلاثة كلها أطراف للعلم الإجمالي؟ حينئذ كما أنه ها هنا هذه الإناءات الثلاث كلها أطراف للعلم الإجمالي، كلها أطراف للشبهة المحصورة، فكذلك فيما نحن فيه الملاقي داخل في صف المشتبهين، داخل في صف المشتبهين، فأطراف شبهتنا تصير ثلاثة بعد الملاقات. فإذا كان الملاقي طرف من أطراف العلم الإجمالي عند ذلك شنو؟ يكون العلم الإجمالي من شبهة محصورة مؤثرا ودالا على وجوب الاجتناب عن الملاقي هذا الطرف الجديد اللي هو الملاقي، يدل على وجوب الاجتناب عنه أيضا بلا حاجة إلى دليل تعبدي خاص. قال فهو النظير، يعني فهو ما نحن فيه الملاقي، الملاقي لأحد المشتبهين نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كل قسم في إناء. قلت ليس الأمر كذلك، أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على هذا الإشكال بما حاصله أننا لا نسلم بأن ملاقي أحد المشتبهين داخل في صف المشتبهين. ليس الأمر كذلك، بل أن تشكيلة المشتبهين هكذا، أنه هناك مائعان مشتبهان قبل الملاقاة، وأما الملاقي بعد الملاقاة، يعني هذا الثوب اللي إجا، وأما الملاقي بعد الملاقاة فهو في رتبة متأخرة عنهما. شلون يجعل في صف؟ في صف المشتبهين، في صف المشتبهين يعني في عرض، يعني بعد شنو؟ يعني في نفس المرتبة. يعني الثوب صار حال المائع سين والمائع صاد في مرتبة واحدة في عرض. شيخ الأعظم يقول لا، ليس الأمر كذلك، راح يحلل يعني يذكر السر، والسر في ذلك ليش أن ملاقي أحد المشتبهين في واقعه وعند التأمل لا ما يكون داخل في صف المشتبهين. تشكيلة المشتبهين هكذا، عندنا مائعان سين صاد مشتبهان قبل الملاقات، وأما هذا الثوب الملاقي أو الإيد الملاقية بعد الملاقات هذا شنو؟ في رتبة متأخرة عنهما. السر في ذلك أن الشبهة المتقومة بالمائعين المشتبهين سين صاد، أن الشبهة المتقومة بالمائعين المشتبهين ناشئة ونابعة عن العلم الإجمالي، بمعنى أنكم تعلمون إجمالا بأنه إما هذا المائع سين خمر وحرام، وذلك المائع صاد خل وحلال، وإما بالعكس فهما منه المائعان المشتبهان فهما شك واحد، مو شكيا، شك واحد، ما أدري هذا المائع سين خمر ذاك خل لو بالعكس، فهما شك واحد ومنشأه العلم الإجمالي، وهما مسببان عن العلم الإجمالي. لذا هما يعني الماء سين والماء صاد، لذا هما في عرض واحد وفي مرتبة واحدة وداخلاني في الشبهة المحصورة والعلم الإجمالي. وأما هذا حال منه المائعان، وين راح ننتقل الآن؟ وأما الملاقي، وأما الملاقي بكسر القاف مع الملاقى فهما ليس في عرض واحد وفي رتبة واحدة، بل هما طوليان. يعني شنو طوليان؟ يعني أن الشك في الملاقي مسبب عن الشك في الملاقى. يعني يوم اللي انت في الملاقى ثبت طهارته، فالملاقي شنو؟ ايضا راح يكون طاهر. اذا ثبتت نجاسته هذا ايضا شو راح يكون؟ راح يكون نجس. فاذا هما طوليان، يعني الشك في الملاقي من جاي؟ مسبب عن الشك في الملاقى، بينما الشك في الملاقى مسبب قلنا عن منه؟ عن العلم الإجمالي. إذن هذا يختلف عن ذاك، يعني أن الشك في الملاقي مسبب عن الشك في الملاقى، فهما شك سببي ومسببي، والقانون في ذلك. خلينا نشوف القانون في هذا الشك السببي والمسببي شنو. والقانون في ذلك أن الشك السببي مقدم رتبة على الشك المسببي، وتفصيل هذا القانون يأتي إن شاء الله في باب الاستصحاب، ولكن ينبغي الآن التعرف عليه إجمالا، وهو أن الأصل الجاري في جانب السبب إذا لم يكن له مانع، لم يكن له مزاحم ومعارض، جرى الأصل في جانب السبب، ولا تصل النوبة علما إلى جانب المسبب. هذا أصلا نغفل عنه، ما لنا علاقة بعد به. حتى أنت تجي المستشكل تقول أنا أثبت شنو نجاسة منه، هذا الشكل المسببي يعني الملاقي، ولا تصل النوبة علما إلى جانب المسبب، فإن جانب المسبب يتضح أمره قهرا باعتباره تابع للسبب. وفي هذه الجهة لا فرق، سواء كان الأصل السببي من حيث الأثر ومن حيث النتيجة موافقا للأصل المسببي، أم كان مخالفا له، على كلا التقديرين يجري الأصل السببي ولا تصل النوبة إلى الأصل المسببي. نعم، إذا كان للأصل السببي مانع ومعارض فعند ذلك يسقط على إثر المعارضة، فتصل النوبة إلى الأصل المسببي. نظير ما لو قصرت أيدينا عن الأدلة الاجتهادية، كما لو كان تعارض بين الدليلين الاجتهاديين وكان التعارض متكافئا، فعند ذلك تسقط الأدلة الاجتهادية وتصل النوبة إلى الأصول العملية والاستفادة منها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله خمسة أمثلة، مثالان لما لو لم يكن للأصل السببي مانع ومزاحم فيجري الأصل السببي ولا تصل النوبة إلى المسبب، وثلاث أمثلة لما لو كان للأصل السببي مانع ومعارض فيسقط على إثر المعارضة وتصل النوبة إلى الأصل المسبب. قال رحمه الله: قلت ليس الأمر كذلك، يعني ليس الملاقي لأحد المشتبهين داخلا في صف المشتبهين وفي نفس رتبتهما ومرتبتهما. ليس الأمر كذلك، لأن أصالة الطهارة والحل في الملاقي يعني بالكسر سليمة أو سليم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه الآخر. يعني المشتبه يعني هذا الملاقي لاقى منه المشتبه سين، وعندنا مشتبه آخر اللي هو المشتبه شنو؟ صاد. هنا إذا ردنا نجري أصالة الطهارة والحلوين في الثوب، هاي الأصالة سليمة عن منه؟ عن معارضة أصالة طهارة المائع منه؟ المائع صاد. ما يصير هنا كل تعارض بين الأصل اللي جريته وين في الملاقي والأصل اللي جريته وين في المائع صاد. ليش؟ لأنه هذا أصل مو في مرتبتهما، في رتبة متأخرة عنهما. بخلاف منه، بخلاف المائع سين والمائع صاد، هنا المائع سين إذا جريت أصل الطهارة به وبالمائع صاد هم جريت أصل الطهارة به، يتعارضان لو ما يتعارضان؟ يتعارضان. ليش يتعارضان؟ لأنهما في مرتبة واحدة، لأنهما في عرض واحد. قال بخلاف أصالة الطهارة والحل في الملاقى، خنقول المائع سين، فإنها معارضة بأصالة الطهارة في المائع صاد. لو أجريت أصل الطهارة في المائع سين وأجريت أصل الطهارة في المائع صاد يقع التعارض بينهما. ليش يقع؟ لأنهما في عرض واحد، لأنهما في رتبة واحدة، فيصير تهافت. إذن يصير مخالفة لمن؟ للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. بينما إذا أجريت أصل الطهارة في الثوب وجريت أصل الطهارة وين؟ مو بالملاقى، في المشتبه الآخر يعني بصاد، لا كل معارضة ما يصير. لماذا؟ باعتبار أن هذا أصلا مو في صفهما، هذا في رتبة متأخرة عنهما، ذاك منشأه العلم الإجمالي، بينما هذا منشأه شنو؟ الشك في الملاقى، فيختلف. إذن ليس الملاقي في صف المشتبهين. يبين السر في ذلك، والسر في ذلك يعني في منه؟ في تعارض الأصلين في الملاقى. لا، لأنه في الملاقى تعارض الأصل. إذا جرينا الأصل في الملاقي يعني الثوب أصل الطهارة، وجرينا أصل الطهارة مو بالملاقى، مو بالمائع سين، لا بالمائع صاد، كل تعارض ما يصير. ليش؟ لأنهما ليسا في مرتبة واحدة وإنما رتب مختلفة. أما إذا أجريت أصل الطهارة في المائع سين وأجريت أصل الطهارة في المائع صاد لا يقع التعارض بلا شك. لماذا؟ لأنهما في عرض واحد وفي مرتبة واحدة. السر في ذلك في منه؟ في تعارض الأصلين. يا أصلين، الأصلين اللي في الملاقى بالفتح يعني المائع سين والمائع صاد، وعدم تعارض الأصلين في الملاقي والمشتبه الآخر. ليش؟ سر في ذلك، هذا اللي وضحناه احنا من الخارج، سر السر في ذلك أن الشك في الملاقي بالكسر مو الملاقاة، أن الشك في الملاقي يعني في الثوب ناشن عن منه؟ ناشن عن الشبهة المتقومة بالمشتبهين، ما ناشئ عن العلم الإجمالي، رتبته رتبة متأخرة عنهما، ناشن عن الشبهة المتقومة بالمشتبهين. هذا اللي وضحناه من الخارج، أن الشبهة المتقومة بالمائعين المشتبهين ناشئة، سلمكم الله، عن العلم الإجمالي، ناشئة ونابعة عن العلم الإجمالي، بمعنى أنكم تعلمون إجمالا بأنه لو هذا المائع خمر وحرام وذاك المائع الآخر خل وحلال، لو بالعكس فهما شك واحد، منشأهما العلم الإجمالي، وهما مسببان عن العلم الإجمالي، لذا هما يعني المائعسين والمائعصات، لذا هما في عرض واحد وفي مرتبة واحدة، وداخلان في منه في العلم الإجمالي والشبه المحصورة. أما الملاقي مع الملاقى فهما ليسا في عرض واحد وفي مرتبة واحدة، بل هما طوليان. يعني شنو طوليان؟ يعني أن الشك في الملاقي مسبب عن الشك في الملاقى، فصار سببي ومسببي. يقول فإذا كان سببي ومسببي نجي نطبق القانون مال السببي والمسببي. قال فالأصل فيهما، يعني في منه في المشتبهين قبل، فالأصل شد يقول، يقول ويسمى الشبهة فيهما، يعني هاي الشبهة في المائعسين والمائعصات سنسميها، هذه الشبهة تسمى بالشك السببي. الشبهة في المائعين المشتبهين تسمى بالشك السببي. قال فالأصل فيهما في المشتبهين أصل في الشك السببي، بعد وتسمى الشبهة في الملاقي، في الملاقي بكسر القاف، وتسمى الشبهة في الملاقي بالشك المسببي. قال والأصل فيه، يعني وين في الملاقي، والأصل في الشك في الملاقي أصل شنو؟ أصل في الشك المسببي. زين شنو قانون الشك السببي والمسببي؟ قال وقد تقرر في محله اللي هو مبحث الاستصحاب، تقرر أن الأصل في الشك السببي حاكم على الأصل وين في الشك المسببي، سواء ما يفرق، سواء كان منه الأصل السببي من حيث الأثر، ومن نوضح بالمثال إن شاء الله، من حيث الأثر ومن حيث النتيجة، سواء كان الأصل السببي من حيث الأثر والنتيجة مخالفا له للأصل المسببي كما في هذا المثال شوي نأخر أسا، أم طلعوا العد الآخر، أم كان موافقا له، أم كان الأصل السببي من حيث الأثر والنتيجة موافقا علما للأصل المسببي كما في ذلك المثال. وقلنا أن الشيخ الأعظم ذكر 5 أمثلة، مثالان، المثال الأول كما في أصالة طهارة الماء، والمثال الثاني كما في أصالة طهارة الماء الحاكم على أصالة إباحة الشرب، مثالان علما لما لو لم يكن للأصل السببي مانع ومعارض، فيجري بعد بلا مانع بلا معارض، ولا تصل النوبة المن إلى الأصل المسببي. مثالان، المثال الأول اللي قال كما في أصالة طهارة الماء الحاكم على أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به، المثال الأول، عندنا ماء في الخارج، عندنا ماء في الخارج، شككنا شكا بدويا في طهارته، عندنا ماء شككنا ابتداء في طهارته، ثم غسلنا به أي بهذا الماء ثوبا نجسا مقطوعا بنجاسته، فشككنا في طهارة الثوب، وأنه هل طهر الثوب أم أنه باق على نجاسته، هذا الشك الثاني في طهارة الثوب وعدم طهارته، هذا الشك مسبب عن ماذا؟ من ناشئ؟ ناشئ من علم إجمالي لو لا؟ مسبب عن الشك في طهارة الماء. مسبب عن الشك في طهارة الماء. فإن كان الماء طاهرا كان الثوب طاهرا لا محالة، وإن كان الماء نجسا كان الثوب لا محالة نجسا. فهنا الأصل السببي ما هو؟ أصالة طهارة الماء. والأصل المسبب ما هو؟ استصحاب بقاء نجاسة الثوب. والأصل المسبب استصحاب بقاء نجاسة الثوب. فهنا في هذا المثال الأصلان من حيث الأثر والنتيجة مخالفان ومتفاوتان. شلون مخالفان ومتفاوتان؟ فإن نتيجة الأصل السببي يعني اللي هو أصل طهارة الماء، شنو نتيجته؟ فإن نتيجة الأصل السببي الحكم بطهارة الثوب، بخلاف نتيجة الأصل المسببي يعني الاستصحاب المسببي، فإن نتيجته الحكم ببقاء نجاسة الثوب. متفاوتان لو مو متفاوتان؟ وفي هذا المثال الأصل السببي لا مانع من جريانه، فنجري الأصل السببي في المرتبة السابقة، أعني نجري أصالة طهارة الماء، نجري أصالة طهارة الماء. ليش؟ إذ معها يعني مع أصالة طهارة الماء، إذ معها لا يبقى شك، لا يبقى شك في نجاسة في بقاء نجاسة الثوب حتى نستصحب نجاسته. يعني إذا أجريت أصالة طهارة الماء إيش تحكم بعد؟ تحكم بعد بطهارة الثوب. هناك بعد يبقى الشك للأصل المسببي، يبقى موضوع للأصل المسببي، ما يبقى بعد الشك في بقاء نجاسة الثوب حتى شنو؟ حتى تجري استصحاب نجاسة الثوب. هنا الأصل السببي ما إلى مانع، فيجري في المرتبة السابقة، فنجري أصالة طهارة الماء، إذ معها لا يبقى شك إلما شك في بقاء نجاسة الثوب حتى نجري استصحاب بقاء نجاسته. لذا قال المثال الأول كما في أصالة طهارة الماء، يا هاي الأصالة بها الحاكمة، يعني الأصل السببي حاكم. يعني شنو حاكم؟ يعني يرفع بعد موضوع منه، يرفع موضوع الأصل المسببي، بعد ما يبقى هناك شك في بقاء نجاسة الثوب حتى شنو؟ حتى تروح وتجيب تقول استصحاب نجاسة الثوب. قال كما في أصالة طهارة الماء الحاكم على أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به. وقلنا شنو هنا من حيث الأثر والنتيجة؟ الأصل السببي يخالف مع منه؟ مع الأصل المسببي من حيث الأثر والنتيجة. أم كان موافقا له، يعني أم كان الأصل السببي من حيث الأثر موافقا علما للأصل المسببي كما في أصالة طهارة الماء الحاكم على أصالة إباحة الشرب. المثال الثاني، المثال رقم 2، عندنا ماء قليل في الخارج، عندنا ماء قليل في الخارج، نشك سلمكم الله، نشك في أن شربه حلال أم حرام، نشك في أن شربه حلال أم حرام. شكنا هذا منشأه الشك في أن هذا الماء طاهر أو نجس، فإن كان طاهرا فيحل شربه، وإن كان نجسا فيحرم شربه. فهنا في هذا المثال لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الإباحة، لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الإباحة والحل في ماذا؟ في جانب إباحة الشرب. يعني لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الإباحة والحل في هذا الماء من حيث حلية شربه أو عدم حلية شربه. ليش؟ وذلك لأنه في المرتبة السابقة، لأنه في المرتبة السابقة، يعني وين في جانب السبب؟ شكنا في أن هذا الماء حلال شربه أو حرام شربه، مسبب عن منه؟ مسبب عن شكنا في أن هذا الماء طاهر لو نجس، وذلك لأنه في المرتبة السابقة تجري أصالة طهارة الماء، يعني في المرتبة السابقة تجري قاعدة الطهارة، ومع الحكم بطهارة الماء لا يبقى شك، لا يبقى شك في إباحة الشرب حتى نجري الأصل المسبب اللي هو أصالة إباحة الشرب. بعد ما يبقى الشك في ماذا؟ في إباحة الشرب، لأن إذا حكمنا بطهارة الماء أوتوماتيكيا بعد شنو؟ جانب المسبب راح يتضح، لو ما يتضح أوتوماتيكيا هذا راح يكون حلال شربه، بعد ماكو داعي هناك تجري بعد أصل، لا تصل النوبة إلى جريان الأصل المسببي. وفي هذا المثال الأصل السببي من حيث الأثر والنتيجة موافق المن للأصل المسببي، ألا وهو شنو الأثر المتفق عليه؟ ألا وهو جواز الشرب وجواز استعمال هذا الماء في الوضوء وغير ذلك. فإذا الأصل السببي إن لم يكن له مانع فيجري ولا تصل النوبة علما إلى الأصل المسبب. قال كما في أصالة طهارة الماء الحاكم على من؟ الحاكم بعد على أصالة إباحة الشرب، بعد هناك ما تصل النوبة، لأن إذا حكمت بطهارة الماء أوتوماتيكيا يعني بعد هنا يحل شربه ويجوز استعماله. قال فما دام الأصل الحاكم الموافق كما في المثال الثاني أو المخالف كما في المثال الأول، لف ونشر مشوش، فما دام الأصل الحاكم الموافق أو المخالف يكون جاريا بعد شنو؟ لم يجر الأصل المحكوم، لأن الأول اللي هو منه الأصل الحاكم الأصل السببي، لأن الأول رافع شرعي للشك المسبب، سلمكم الله، رافع شرعي علمًا للشك المسبب، وبمنزلة، إن أنا في بعض المصادر ضايفين واو قبل بمنزلة، يعني هذا الأصل السببي بمنزلة الدليل بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ إلى الأصل المسببي. شلون الدليل الاجتهادي بالنسبة لمن للأصل؟ أليس الدليل الاجتهادي إذا كان يجري ما تصل نوبة للأصل؟ أما إذا سقط الدليل الاجتهادي عند ذلك شنو؟ تصل نوبة لمن؟ إلى الأصل. الأصل السببي بالنسبة للمسببي بمنزلة الدليل إلى الأصل العملي. يعني شنو؟ يعني إذا كان الأصل السببي ما إلى مانع، ما إلى مزاحم، ما إلى معارض، فيجري ولا تصل نوبة لمن؟ إلى الأصل المسببي. نعم إذا كان إلى معارض، كان إلى مانع، يسقط على إثم المعارضة وتصل النوبة عند ذلك لمن؟ إلى الأصل المسببي. وإذا لم يجري، من هنا راح يبدأ، راح يبدأ بعنوان الأمثلة الثلاثة. شنو قلنا الأمثلة الثلاثة؟ لمن؟ لما لو كان للأصل السببي مانع ومعارض فسقط على إثر المعارضة فتصل النوبة لمن؟ فتصل النوبة إلى الأصل المسببي. وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.